بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال رحمه الله: قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي لطلب رضا الله، أي لطلب رضا الله تعالى، والله رؤوف بالعباد. روي عن ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا، فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابه يعلموننا دينه. وكان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن الدثنة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري. قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة، ومعهم تمر عجوة فأكلوا، فمرت عجوز فأبصرت النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يثرب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فركب 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا لحي من هذيل يقال له بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، والفدفد هو المكان المرتفع، فأحاط بهم القوم فقتلوا مرثدا وخالدا وعبد الله بن طارق، ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها 7 أسهم، فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين. ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار، فاحمي لحمي آخر النهار. ثم أحاط به المشركون فقتلوه، فلما قتلوه أرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فأرسل الله رجلا من الدبر وهي الزنابير، والرجل أي طائفة منها، قطعة قطعة من الدبابير أو الجراد يقال له رجل، فحمت عاصما فلم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر. فقالوا دعوه حتى تمسي فتذهب عنه فنأخذه. فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرا كالعزالي، أي مطرا عظيما، العزالي هو فم القربة، أي كأنما يصب صبا. فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به فذهب به إلى الجنة، وحمل 50 من المشركين إلى النار. وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته، يقول عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عاصم في حياته. وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة. فأما خبيب فابتاعه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ليقتلوه بأبيهم، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بنات الحارث موسى ليستحد بها فأعارته. فدرج بني لها وهي غافلة فما راعى المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده، فصاحت المرأة فقال خبيب أتخشينا أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، إن الغدر ليس من شأننا. فقالت المرأة بعد والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. ثم إنه خرج من الحرم ليقتلوا في الحل وأرادوا أن يصلبوه، فقال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، قتل صبرا أي حبس ليقتل، قتل الصبر هو أن يوثق يقيد ليقتل. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، فركع ركعتين ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، يبارك على أوصال شلو ممزعي، فصلبوه حيا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك، فأبلغه سلامي. ثم قام أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة، معه رمح فوضعه بين ثديي خبيب، فقال له خبيب: اتق الله، فما زاده ذلك إلا عتوا، فطعنه فأنفذه، وذلك قوله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني سلامان. وأما زيد بن الدثن فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسود. فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتي التنعيم ليلا، وإذا حول الخشبة 40 رجلا من المشركين نائمون نشاوى. نشاوى أي سكارى، والنشوان هو من كان في بداية السكر. فأنزلاه فإذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد 40 يوما، ويداه على جراحته وهي تبض دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فحمله الزبير على فرسه وسار، فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا، فأخبروا قريشا فركب منهم 70. فلما لحقوهما قذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض، فسمي بليع الأرض. فقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمام عن رأسه وقال: أنا الزبير بن العوام، وأمي صفية بنت عبد المطلب، وصاحب المقداد بن الأسود، أسدان رابضان يدفعان عن شبليهما، فإن شئتم ناضلتكم، أي رماية بالرمي، وإن شئتم نازلتكم، أي بالسيف، وإن شئتم انصرفتم. فانصرفوا إلى مكة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده، فقال: يا محمد، إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك. فنزل في الزبير والمقداد بن الأسود، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حين شريا أنفسهما لإنزال خبيب عن خشبته. هذه القصة والتي فيها سبب النزول، سبب النزول أنه هذه القصة لا يصح. وأما هذه القصة فهي بعضها في صحيح البخاري، كثير منها في صحيح البخاري في قصة خبيب وأصحابه، وأيضا جملة منها في قتل خبيب، وأيضا قتل زيد بن الدثنة في دلائل النبوة للبيهقي، وبعضها كخروج الزبير والمقداد وما ذكر في شأنهما. لم أجد من أخرجه سوى ما ذكره الثعلبي كما ذكره البغوي هنا، روي عن ابن عباس والضحاك. ولا يصح أن نزول الآية كان لأجل هذا السبب، قصة الزبير والمقداد. بل كما سيأتي أن نزلت في صهيب ابن سنان الرومي. وقال أكثر المفسرين نزلت في صهيب ابن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم، فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم، أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، فأقام بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى، فقال له صهيب وبيعك فلا تخسر، عندنا فلا تتحسر، فلا تخسر، وبيعك فلا تخسر. قال صهيب وما ذاك؟ قال قد أنزل الله فيك، وقرأ عليه هذه الآية. وقال سعيد بن المسيب وعطاء أقبل صهيب مهاجرا نحو المدينة أو نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من مشركي قريش فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني لمن أرماكم رجلا، والله لا أضع سهما مما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا نعم، ففعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية. هذا السبب، هذا القصة التي قبلها من أن قالوا قال أكثر المفسرين هو الذي صح في سبب نزول الآية، أخرجه الحاكم عن أنس وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، الصحيح المسند من أسباب النزول. وأيضا جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير وغيره، وأيضا جاء مرسلا عن غير سعيد بن المسيب عن عطاء. فهذه المراسيل تزيد الموصول الأول قوة. وهو السبب الثابت في نزول الآية أنها في صهيب بن سنان حين خلى ماله وتركه لقريش لأجل أن ينجو بدينه، فأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع، ومن الناس من يبيع نفسه لطلب مرضاة الله، ابتغاء مرضاة الله، لطلب مرضاة الله، كما فعل صهيب رضي الله عنه، خرج من ماله، وكانوا قالوا له يا صهيب أتيتنا فقيرا لا مال له، فلن تخرج بمالك. قال أرأيتم إن دللتكم على مالي أتخلوا سبيلي؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فيأبى أن يقولها، فقال المسلم: والله لأشرين نفسي، كل أشرين ونحوها ما سبق، أي لأبيعن نفسي، فشرى تأتي بمعنى البيع والشراء، والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. وقيل: نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإن لم يقبل وأخذته العزة بالإثم. قال: وأنا أشري نفسي لله، فقاتله فاقتتل الرجلان لذلك. وكان علي إذا قرأ هذه الآية قل اقتتل ورب الكعبة. وسمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أخبرني حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة، وفي إسناده أبو غالب صاحب أبي أمامة، واسمه حزور، مختلف فيه، قال فيه الحافظ رحمه الله: صدوق يخطئ، قد وثقه جماعة من الأئمة وضعفه جماعة. ومع ذلك فالحديث له شواهد، له شاهد عن أبي سعيد عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وله شاهد عن جابر عند الحاكم، فالحديث صحيح بهذه الشواهد: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحاصل في هذه الآية أنها نزلت في صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه في تنازله عن ماله وتركه ماله ليهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليلحق بالمسلمين، فباع صهيب ماله وما يملكه، باع نفسه لطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية شاملة لكل من باع نفسه لطلب مرضات الله، فهذا ثناء عليه، سواء من باع نفسه في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولطلب مرضات الله، أو من سخر كل حياته وسخر نفسه وجهده في طلب مرضات الله، في بث العلم وتعلمه ونشره وتعريف الناس به، فهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن ذم صنفا من الناس بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره، ثم أثنى على هذا الصنف بهذا الثناء العظيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.